فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي
يجلو الظلام بمنطقي
يا سعد من نال العلوم يرتقي يرتقي يرتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم فقه الأسرة، برنامج يتجدد بكم ومن أجلكم مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في بداية هذه الحلقة أرحب بكم وأرحب بمتابعتكم وتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال المنتدى ومن خلال رسائلكم التي ترسل لنا دوما على الجوال المخصص لهذا البرنامج. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. المشاهدين الكرام، موضوعنا في هذه الحلقة سيكون بإذن الله عز وجل عن عدد الطلاق. لازلنا حديثنا محصورا في باب الطلاق، تكلمنا عن كثير من أحكامه. حديثنا في الحلقة الماضية كان عن ألفاظ الطلاق، وفي هذه الحلقة بإذن الله سنستمع إلى ونشاهد بعض الأحكام المتعلقة بعدد الطلاق. بداية معالي الشيخ، نحرر هذا المصطلح كالمعتاد في هذا البرنامج، وهو عدد الطلاق.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، إنصافا من شريعة الإسلام للمرأة لئلا تكون لعوبة في يد الرجل يطلقها متى شاء ويعلقها متى شاء ويرجعها متى شاء، جعل هناك ضوابط لهذا الأمر المهم، والحكم المتعلق بالمرأة هو حكم الطلاق. وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يطلق الرجل زوجته، فإذا قاربت العدة على الانتهاء أرجعها ثم طلقها، فإذا قاربت العدة على الانتهاء أرجعها، فرغبت الشريعة في جعل انتهاء لمثل هذا الأمر. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لابد أن يكون المراد هو الإصلاح والإحسان والرغبة في جريان الأمور على أفضل الأحوال وأحسنها استقامة. وبالتالي جاءت الشريعة بجعل هذا الطلاق محصورا بثلاث طلقات. بالتالي ما هي الألفاظ التي تجعل الطلاق واحدة، وما هي الألفاظ التي تجعل الطلاق ثنتين، وما هي الألفاظ التي تجعل الطلاق ثلاثة؟ هنا هذا مبحث للفقهاء. ونحن وإن كنا نقرر يعني اختيار القول القائل بأن التلفظ بالطلقات الثلاث لا يقع إلا واحدة، لكن عندنا بحث فقهي يقرره علماء الشريعة لابد أن نتبين الأقوال فيه وأن نعرف الفروقات بين المذاهب الفقهية في مثل هذا اللفظ. هذا من جهة. جهة ثانية، هناك أشياء متعلقة بهذا المبحث حتى على القول الذي نختاره لابد من بحثها ومعرفة الحكم فيها.
نعم، وهذا هو منهجنا الشيخ في البرنامج، أننا نعرض كل الآراء الفقهية ولكم ترجيحكم في بعض المسائل. بالنسبة لهذه الضوابط الشيخ، وحصر عدد الطلاق في عدد محدد، ألا يختلف بالنسبة لحال الرجل سواء كان حرا أو مملوكا؟
نعم، ورد في الحديث يعني جعل يعني الآية القرآنية صريحة، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف، إلى أن قال بعدها بآيتين فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فدل هذا على أن الطلاق ثلاث طلقات. بعد الطلقات الثلاث لا حق للزوج في الرجعة. لكن هناك يعني إذا كان الزوج مملوكا، إذا كان الزوج مملوكا فإن الطلاق في حقه إنما هو طلقتان فقط، والمملوك الذي كان في الزمان الأول يشترى ويباع ويكون مملوكا، فإذا تزوج المملوك فإنه لا يملك إلا طلقتين، بخلاف
الحر
فإنه يملك ثلاث طلقات. إذن المعتبر هنا بحال من؟
الزوج.
بحال الزوج، فالحر له ثلاث طلقات والمملوك له طلقتان، وهذا القول من أين أخذوا؟ قالوا لأن الطلاق المعتبر فيه حال الرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ
بالساق،
بالساق. ويعني الظاهرية يرون أنه المعتبر حال المرأة لا حال الرجل.
طيب.
فبالتالي هم يقولون ننظر إلى حال، لو تزوج عندنا حر تزوج أمة كم طلقة؟ عند الجمهور ثلاثة، وعند الظاهرية طلقتان. لو يوجد عندنا مملوك تزوج بحرة،
عند الجمهور طلقتان،
عند الجمهور طلقتان، وعند الظاهرية ثلاث
طلقات.
طلقات. لكن الأظهر هو القول الأول، لأنه هو المعتبر في حال الطلاق، وإحكام الطلاق المعتبر حال الزوج.
جيد. شيخ سعد، من أهم المسائل التي تعرض في هذا اللقاء والناس يحتاجون إلى بيانها، ويعني يكثر السؤال عنكم، يعني جربتم شيئا من هذا، التلفظ بثلاث طلقات، هل يقع طلقة واحدة أو ثلاث طلقات؟
أو قبل هذا
تفضل،
هل يجوز؟
جيد.
أو لا يجوز؟
أين؟
يعني جمهور أهل العلم مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وكثير من التابعين يقولون هذا طلاق بدعي وهو حرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عامل عمل ليس عليه أمرنا فورد، هم يرون أنه حرام ولا يجوز الإقدام عليه. ورد عن الإمام الشافعي إجازته لاستدلالا بما ورد في حديث ركانه أنه طلق ثلاثا ونحو ذلك من الأحاديث. لكن القول الأول هو الأظهر، لأن هذا طلاق مخالف للشريعة ومخالف لمقصود الشارع ومناقض لما يرغبه الشارع من أحكام وحكم تتحقق بالزواج، وبالتالي فهو محرم ولا يجوز الإقدام عليه. لكن لو أوقعه فطلق ثلاث طلقات مرة واحدة فما الحكم هنا؟ الأئمة الأربعة يقولون يقع ثلاث طلقات، ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث ركانة، ويستدلون على ذلك بما ورد في يعني حديث أنه طلق البتة في يعني طلاق عبد الرحمن بن الزبير ورفاعة، قالت إن زوجها طلقها فبت طلاقها فأجره، قالوا فأجره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ولم يحله لم يحلها لزوجها إلا بعد زوج آخر. لكن هذا اللفظ ليس صريحا بأنه قد وقعت الطلاقات الثلاث في وقت واحد. واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد في حديث عويمر العجلاني في واقعة اللعان، فإنه لما وقع اللعان بينهما طلقها ثلاثة، ولكن هذا فيه نوع يعني الدلالة فيها ضعف، وذلك لأن اللعان يحصل به الفرقة بين الزوجين بمجرد اللعان، فلا حاجة إلى فرقة أبدية، فالطلاق هذا ما له قيمة،
كان مقياس مع الفارق،
يعني له استدلال بالدليل. لكن هذا اللفظ أصلا لم يقع في محله، كما لو طلق أجنبية فالفرقة بينهما ثابتة باللعان قبل الطلاق.
طيب.
والقول الثاني بأنه لا يقع إلا طلقة واحدة، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها ما ورد في حديث ابن عباس قال كانت الطلقات الثلاث على عهد رسول الله وعلى عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر كانت الطلقات الثلاث واحدة. فلما مضت من خلافة عمر سنتان قال أمير المؤمنين إن هذا أمر قد استعجل فيه الناس، هذا أمر للناس فيه أنا قد استعجلوا فيه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضاه سياسة عقوبة من أجل أن لا يتبادر الناس في هذا اللفظ ويقعوا فيه ويخالفوا الشريعة. فحينئذ يعني لا يعني هنا ليس هناك انتقاد على فعل أمير المؤمنين، لأن هذا من باب العقوبة التعزيرية التي يخول بها الإمام
وتمسك بهذا الفعل كدليل.
نعم. في المقصود أنه كانت الدليل أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في أول خلافته كانت الطلقات الثلاث واحدة.
طيب.
واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد في حديث ركانة لما طلق زوجته ثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الله ما أردت بها إلا واحدة. واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقالوا الطلقات الثلاث مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. واستدلوا على ذلك بأن هذا يخالف مقصد الشريعة في إبقاء عقد الزوجية، واستدلوا على ذلك بأن الأصل بقاء عقد الزوجية وعدم إثبات الطلاق، هذا هو الأصل، فلا نثبته بلفظ يقع الخلاف فيه. واستدلوا بأقيسة عديدة كثيرة، ولذلك يعني القول الآخر فيه نوع قوة ووجاهة، ولذلك لعله أقوى في هذه المسألة.
جيد، في هذه المسألة الشيخ هل يفرق بين إذا قال أنت طالق بالثلاث أو قال أنت طالق طالق طالق؟
نعم، إذا قال أنت طالق بالثلاث وقع فيها الخلاف السابق بلا إشكال
الذي ذكرت.
إذا قال أنت طالق طالق طالق، إن نوى بها التأكيد، الثانية يؤكد الأولى، الثالثة يؤكد الأولى، فهنا بالاتفاق أنه لا يقع إلا طلقة واحدة على المذاهب كلها.
جيد.
بينما الأول أنت طالق بالثلاث، هذه كيش على المذاهب الأربعة يحصل ثلاث، لكن هذه هنا ننظر هل هو يريد التأكيد أو التأسيس، تأسيس شيء جديد. فإن نوى أنها طلقات جديدة وقع فيها الخلاف السابق، وأما إن نوى تأكيد الأولى بالثانية فإنه لا يقع إلا واحدة اتفاقا.
جيد، لو استخدم غير عبارة أنت طالق بالثلاث وقال مثلا أنت طالق كل الطلاق،
هذه يسمونها ألفاظ كمال الطلاق بنفسها وألفاظ كمال الطلاق بالنية.
طيب،
يعني نتحدث عنها واحدة واحدة. ألفاظ الطلاق بنفسها مثل أن يقول أنت الطلاق، أو يقول أنت طالق كل الطلاق، أو يقول أنت طالق عدد الحصى، أو نحو ذلك من الألفاظ. على قول الآخر لا يقع بها إلا طلقة واحدة بلا إشكال، لكن ما هي مذاهب أهل العلم في هذه المسألة؟ لو قال يعني طالق عدد الحصى، الجمهور يقولون يقع بها ثلاث طلقات، الإمام أبو حنيفة يقول يقع بها طلقة واحدة لكنها تبين بها، لا يحق للزوج المراجعة إلا بعد عقد جديد ومهر جديد ورضا من المرأة. لو قال أنت الطلاق كذلك، فالمقصود أنه عند ألفاظ الطلاق بذاتها أو بنفسها. ألفاظ كمال الطلاق بالنية مثل إيش؟ مثل الكنايات الظاهرة التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية. لو قال أنت بائن، أنت خلية، أنت حرمت علي، يعني على أحد، على قول مالك، فهنا هذا إن كان لفظا صريحا وأراد به الثلاث فعند الإمام أحمد ومالك والشافعي أنها ثلاث طلقات، وعند الإمام أبي حنيفة أنه قد يفسرها بطلقة واحدة.
جيد، إذا يعني وجه الطلاق الشيخ إلى جزء من المرأة، قال مثلا طالق عنقك أو يدك أو رجلك أو نحو ذلك،
نشوف هذا العضو هل هو مما ينفصل عن المرأة ويمكن استقلاله أو لا ينفصل.
جيد،
إن كان ينفصل مثل إيش؟
الأظافر.
مثل الأظافر، الشعر، السن، الريق، الحمل، الطول، فهذه عند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام أحمد يقول لا يقع بها طلاق.
الطول ينفصل يا شيخ؟ الطول
يقولون أن الصفة تنفصل في ذاته، يعني ليست من ذات المرأة. عند الإمام مالك والشافعي يقولون الحمل لا تقع به طلقة، ولكن بقية، وكذلك الريق لأنها تنفصل انفصالا كاملا، لكن بقية الأشياء يقع بها الطلاق. إذن عندنا الريق والحمل لا يقع بها طلاق، لو قال ريقك طالق حملك طالق لا يقع بها طلاق بالاتفاق. لكن الأشياء التي تنفصل وهي جزء منها مثل الطول، مثل الشعر، مثل السن، فعند الإمام أحمد وعند أبي حنيفة يقع الطلاق، لا يقع الطلاق بذلك، وعند الإمام الشافعي والإمام مالك يقولون يقع الطلاق بذلك. ولعل القول القائل بأنه لا يقع الطلاق بذلك أولى، لأنها ليست من ذات المرأة ولا يسد من ذات الزوجة. الشيء الثاني يعني لو كان جزءا لا ينفصل. شوف هل هو معين أو مبهم. لو قال يعني زوجتي جزء زوجتي طالق بعضها طالق
ولم يحدد
ولم يحدد هذه تقع بها طلقة واحدة عند مالك والشافعي وأحمد ويطرق جميع المرأة. كذلك لو طلق نصفها قال نصف زوجتي طالق أو قال يد زوجتي طالق أو رأس زوجتي طالق عند مالك والشافعي وأحمد يقولون يطلق جميع. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني منسوب إلى الإمام أبي حنيفة يقول إن كان جزءا شائعا أو كان فإنه حينئذ تقع طلقة واحدة. وإن لم يكن جزءا شائعا أو لم يكن جزءا من ذاتها فإنه لا يقع طلقة. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة ولعل القول الأول أقوى.
جيد شيخ فيما يتعلق بالمرأة غير المدخول بها إذا طلقها بلفظة واحدة بثلاث لفظات
بودي ندخل قبل هذا وهي نحن تكلمنا عن جزء المرأة إذا طلقها. لو طلق جزء الطلقة
نصف طلقة مثلا
إيه لو قال أنت طالق نصف طلقة حينئذ نقول طلقة كاملة لأن الطلاق لا يتبعض. عند يعني بعض الظاهرية يقولون لا تطلق وإلا بالأجزاء لكن قول الجمهور أقوى لأن الطلاق لا يتبعض فإذا أوقع جزء الطلقة فإنه يقع الطلقة كاملة
فإن كانت غير المدخول بها.
طيب غير المدخول بها الأصل أن غير المدخول بها بمجرد طلاقها تنتهي عدتها لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم إذا نكحتم المؤمنات إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فلو قدر أنه طلق واحدة ثم بعد أسبوع طلق وهي غير مدخول بها ثم بعد أسبوع طلق ثانية قلنا الطلقة الثانية لم تقع على زوجة وطلاق الأجنبية لا قيمة له ولا يقع به شيء وبالتالي لا تقع إلا طلقة واحدة. هكذا أيضا لو طلقها بألفاظ متكررة أنت طالق أنت طالق أنت طالق لا يقع إلا الطلاق الأول والطلقتان الباقيتان لا تقعان
لعدم المحل
لعدم صلاحية المحل لإيقاع الطلاق عليه. الحالة الثانية لو جمعها فقال أنت طالق ثلاثا وهي غير مدخول بها
طيب
فالجمهور يقولون يقع ثلاث طلقات لأنه أوقع الطلقات الثلاث مرة واحدة دفعة واحدة
طيب
وبالتالي يقع الطلاق فيها. سبق أن تقرر معنا سابقا أنه لا يقع بهذه اللفظة في المدخول بها
إلا واحدة
إلا واحدة فيكون هنا نقص على طيب. المسألة السابقة
هذا على القول الآخر الذي رجحته أنت.
نعم.
طيب شيخ يعني لو طلقها مثلا طلقة واحدة أو ثلاث طلقات اعتبرناها طلقة واحدة لو أراد مثلا معاودة نقول يعود بعقد جديد
يعني غير المدخول بها
لا
نعم هذا ما فيه إشكال لأنه يعني بمجرد إيقاع الطلاق تقع الفرقة بين الزوجين فرقة مؤبدة بلا رجعة
طيب.
ما بينهم وطأ ولا بينهم دخول ولا بينهم خلوة وبالتالي إذا أرادها هنا يجب نصف المهر الأول وإذا أرادها من جديد لابد من عقد جديد ومهر جديد لابد من اعتبار الرضا واعتبار جميع شروط النكاح المتقدم.
لو طلقها في حال الرجعة يا شيخ الحكم في هذه الحالة
نعم في عدتها والذي انتهت
على الحالتين.
طيب عندنا إذن الحالة الأولى طلاق الرجعية في عدتها هذا يحسب ولا إشكال فيه
طيب
ها؟ يعني لو هنا مسألة تقدمت معنا الظاهر وهي ما إذا طلقها ثم حاضت ثم طلقها قبل أن يمسها هل يعد طلاق بدعة ولا ما يعد طلاق بدعة. يعني عندنا الآن مسائل متعلقة بهذا. المسألة الأولى قلنا هذه امرأة رجعية مطلقة طلاق رجعي طلقها في شهر لم يجامعها فيه، فبالتالي متى يحق له طلاقها مرة أخرى؟ عند أبي حنيفة يقول كل طهر يعيد فيه طلاقا آخر ولا إشكال فيه ولا يعد محرما ولا بدعة، والجمهور يقول لا، لا يطلقها إلا كل 3 أيام، لا يحتاج إلى طلاقها، كفي الطلقة الأولى حتى إذا أراد أن يتراجع أمكنهما التراجع. طلقها طلاق بدعة، طلاق بدعة، هل يحق له مراجعة؟ متى يحق له مراجعة؟ متى يطلق مرة أخرى حتى تطلق، يعني طلقها فراجعها، طلقها في الحيض فراجعها، تبقى عنده حتى تحيض فيطأها في الحيض ثم تحيض مرة أخرى، ثم تحيض مرة أخرى، فإذا طهرت المرة الثانية فإنه يحق لها له الطلاق. وهل يحتسب هذا الطلاق الذي في الحيض أو لا يحتسب؟ تقدم معنا الكلام فيه والخلاف، وذكرنا أقوال أهل العلم والذي نرجحه في مثل هذه المسألة. ما حكم المراجعة في الطلاق البدعي؟ للجمهور يقولون هذا مستحب وليس بواجب، والإمام مالك يقول بأنه واجب لحديث ابن عمر لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعته، قال لعمر مره فليرتجعها أو فليراجعها. إذا طلقها ثم حاضت ثم طلقها في طهرها قبل، يعني الحديث اللي ورد حديث ابن عمر قال مره فليراجعها ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء. لو قدر أنه طلقها في الطهر القريب وهو بعد
الثاني،
هل يعد هذا طلاق بدعة أو لا يعد؟ عند الجمهور يقولون هو طلاق بدعة، مالك والشافعي وأحمد. الإمام أبو حنيفة يقول لا، هذا طلاق سنة، ولعل قول الأول أقوى لحديث ابن عمر الوارد في مثل هذا الموضوع.
أحسن الله لكم على الشيخ، هذا كلامنا في العدد، عدد الطلاق. لو كان الطلاق في أصل الشيخ معلق على أمر معين، مثلا لو ذهبت إلى فلان ولو خرجت من الدار، هل التعليق يؤثر في عدد الطلاق؟
نعم، هذا التعليق يعني على أنواع. النوع الأول إن كان هذا التعليق بلفظ يشعر بتكرار الطلاق كلما تكررت الصفة،
مثل الشيخ
كما لو قال كلما ذهبت إلى فلانة فأنت طالق، فكل مرة تذهب فإنه يقع الطلاق ويتكرر. الحالة الثانية إذا كان بلفظ لا يشعر بالتكرار، إن ذهبت إلى فلانة فأنت طالق، هذا لا يقع إلا طلقة واحدة. لكن لو تكررت الصفة قال أنت طالق طالق إن ذهبت إلى فلانة، فإن كان ينوي التأكيد فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة، وإن كان ينوي التأسيس طلقة جديدة فإنه يقع بعددها عند الجمهور خلافا لما رجحناه سابقا. إن لم ينوي فننظر إن كان هناك لفظ مشعر بالتكرار أو لم يكن، فإن لم يكن هناك نية فعند الإمام أبي حنيفة لو قال أنت طالق وطالق إن ذهبت إلى فلان، عند الإمام أبي حنيفة لا يقع إلا طلقة واحدة، وعند الجمهور يتكرر بتكرر عدد الطلقات.
أيضا لو نسأل مهم الشيخ تتعلق بعدد الطلاق، هو لو استثنى في هذه الألفاظ أو في عدد الطلاق، أستأذنك أن نطرحها لكن بعد الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابع سويا مع ضيفنا الكريم، ثم عودة لضيفنا ولموضوعنا وحديثنا عن عدد الطلاق، ابقوا معنا.
الأسرة أنس ومودة،
يبين أحوال الرواة وهو في الاحتضار. وقال أحمد بن إسماعيل بن عم أبي زرعة سمعت أبا زرعة يقول في مرضه الذي مات فيه: اللهم إني أشتاق إلى رؤيتك، فإن قال لي بأي عمل اشتقت إلي؟ قلت برحمتك يا رب.
وقال ابن أبي حاتم أيضا: باب ما ظهر لأبي من سيد عمله عند وفاته. حضرت أبي رحمه الله وكان في النزع وأنا لا أعلم، فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم له صحبة، فقال برأسه: لا، بلسان مسكين. فلم أقنع منه، فقلت: فهمت عني له صحبة؟ قال: هو تابعي. قلت: فكان سيد عمله معرفة الحديث وناقلة الآثار، فكان في عمره يقتبس منه ذلك، فأراد الله أن يظهر عند وفاته ما كان عليه في حياته.
الأسرة أنس ومودة، أمنحها دفئا ومحبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا هذا الفاصل سويا. أرحب بكم وباسمكم أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام.
حياكم الله الشيخ سعد. قبل الفاصل أشرت إلى مسألة الاستثناء في الطلاق، المسائل في هذا الموضوع طويل يعني كثيرة جدا، لأن أعرف أهمها. لو استثنى بداية في عدة الطلاق، لو قال أنت طالق ثلاثة إلا اثنتين، هل هذا الاستثناء يكون مؤثر في إيقاع هذا الحكم؟
أنا بودي أن أصل قضية الاستثناء قبل أن ندخل في أحكامه وبيان علاقته بالطلاق، وهذا مبحث أصولي يعني أصالة يبحثه علماء أصول الفقه. الاستثناء موطن خلاف بين أهل اللغة وبين علماء الشريعة في حقيقته. علماء الشريعة يرون أن الاستثناء بيان أن بعض الأفراد لم تدخل في اللفظ العام، بينما عند أهل اللغة يقول إخراج بعض الأفراد من الألفاظ الداخلة، فعند أهل اللغة أن هذه الأفراد دخلت ثم خرجت، وعند علماء الشريعة
لم تدخل أصلا.
وهذا لأن عند علماء الشريعة يبحثون في حكم شرعي ويبحثون في ألفاظ الكتاب والسنة، ولا يتصور أن يتكلم الله جل وعلا بالكلام العام وهو لا يعرف ماذا سيخصص وسيستثنى منه بعد ذلك، بخلاف كلام الآدميين. هذا فيما يتعلق بحقيقته. ما هي الأدوات المشعرة به وما هي أدوات الاستثناء؟ هناك أدوات كثيرة، هم الباب إلا، لو قال طالق ثلاثا إلا واحدة، إلا هذا أداة من أدوات الاستثناء، حاشا، ما هدا، خلا، سوى، نحو ذلك. هذه كلها أدوات الاستثناء. ما هي شروطه؟ لابد له شروط لابد من تحققها. الشرط الأول أن يكون الاستثناء من الجنس، ما تقول جاء القوم إلا حمارا، لابد أن يكون من الجنس، لأن إذا كان من غير الجنس أصبح هذا يعني بمثابة لكن، كأنه استدراك، كأنه على جهة الاستدراك، ليس من حقيقة الاستثناء في شيء. الشرط الثاني أن يكون استثناء للأقل لا للأكثر، لا يصح أن تقول ثلاثا طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فالاستثناء هنا له لا قيمة له، تصبح الثلاث كلها واقعة عند الجمهور. استثناء النصف يعني الجمهور يجيزونه خلاف الرواية عن أحمد. استثناء الأكثر ثلاثا إلا ثنتين عند الإمام أحمد لا يجوز، وإن كان الجمهور يرونها جوازا. الشرط الثالث أن يكون من متكلم واحد، لو كان من متكلمين متعددين ما صح، لو قلت زوجتي طالق ثم تكلمت أنت قلت إلا ثلاثا أو إلا واحدة، ما صح، لابد من متكلم واحد. الشرط الرابع أن يكون متصلا، فإن كان منفصلا قالت زوجتي طالق ثلاثا وبعد أربعة أيام قال إلا واحدة، نقول هذا غير متصل وبالتالي لا قيمة له. هذه هي شروط الاستثناء. الاستثناء فيما يتعلق بالطلاق قد يكون موجها إلى الزوجات، وقد يكون موجها إلى عدد الطلاقات، وقد يكون الاستثناء باللفظ، وقد يكون الاستثناء بالنية. ولذلك بودي أن يكون بحثنا من خلال هذه الأقسام طيب. الأربعة.
نبدأ بعدد الطلاق يا شيخ لو استثنى في عدد الطلاق.
نعم الاستثناء في عدد الطلاق هذا لا إشكال أنه إذا كانت توفرت فيه الشروط السابقة فإنه معتبر. متى تتوفر؟ لو قال زوجتي طالق ثلاثا إلا واحدة فهنا
تقع ثنتين.
تقع ثنتان. وهذا عند الجمهور خلافا لما رجحنا سابقا أنه لا يقع أصلا إلا واحدة. لو وقع استثناء من استثناء
جيد.
لو قال طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة
فتقع واحدة
فهنا الثنتين له لأنها أكثر على المذهب فتبقى الأخيرة فتكون مستثنية فتقع قلقتان. لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة الأخيرة له يبقى عندنا الواحدة فكأنه قال ثلاثا إلا واحدة فتقع عندنا طلقتان. فالمقصود أنه لا بد أن يتوفر في كل استثناء الشروط التي تقدمت معنا.
لو كان هذا الاستثناء في نيته شيء قال أنت طالق ثلاثا ثم نوى أن مثلا إلا اثنتين أو إلا واحدة.
نعم الاستثناء بالنية في العدد عند الإمام أحمد لا يصح ولا قيمة له لأن العدد صريح في المراد وبالتالي لا يمكن تخصيصه بالنية لأن التخصيص بالنية إنما يكون في الألفاظ المحتملة كما في الزوجات لكن في العدد إذا قال طالق ثلاثا ونوى إلا ثنتين أو إلا واحدة قالوا هذا الاستثناء لا قيمة له لأن ثلاثا نص في العدد وبالتالي لا يصح. نعم هذا كله يعني على مذهب الجمهور.
جميل. لو كان الشيخ لها أكثر من زوجة ومثلا طلبت إحداهن طلاقها فقالت له طلقني قال زوجاتي مثلا طوالق إلا أنت يعني استثنى من تسببت في هذا الطلاق هل يكون معمول بهذا الاستثناء؟
نعم هذا إن كان ملفوظا به فلا إشكال فيه أنه يعمل به زوجاتي طوالق إلا أنت لأن هنا عندنا لفظ وعندنا استثناء باللفظ وبالتالي يصح. لكن لو نواه بقلبه قال طلقني وقال زوجاتي طوالق ونوى بقلبه إلا هذه الزوجة السائلة فهل يعني بقية الزوجات يقع الطلاق في حقهن لكن هذه لا يصح الاستثناء وبالتالي يقع الطلاق عليها لأن صورة السبب قطعية الدخول في اللفظ العام السبب هو سؤالها الطلاق فهي خاص بها وبالتالي فصورة السبب تدخل في اللفظ العام دخولا قطعيا ومن ثم لا يصح استثناؤها بالنية بخلاف الاستثناء باللفظ. لو قال زوجاتي طوالق إلا أنت فهنا لا يلتفت إلى لفظه إلى لفظها ويبقى الالتفات إلى لفظه هو.
أحسن الله إليكم. بالنسبة شيخ للاستثناء لو طلق ثم استثنى هل هناك مدة محددة نقول أن الاستثناء في هذه المدة يكون معتبرا بحيث لو تجاوز هذه المدة لا يكون له أي أثر؟
تقدم معنا أن من شرط الاستثناء الاتصال.
جيد.
فإذا حصل انفصال فإنه لا يقع لا يصح هذا الاستثناء لكن يعني بعض أهل العلم صح الاستثناء في المجلس.
نعم.
وما داموا في المجلس لكن هذا يخالف مقتضى لغة العرب. لكن عندنا مسألة هنا وهي ما إذا تكلم باللفظ العام قال أنت طالق ثلاثا ثم استأنف وقال إلا واحدة فهذا الاستثناء لم يكن منويا حال التلفظ باللفظ الأول
بعد التلفظ
بعد التلفظ لكنه اتصل به.
جيد.
عند الإمام الشافعي يقول لا ينفع لأنه لم يكن ناويا له فوقعت الطلقات الثلاث فلا سبيل إلى رفعها. وعند الإمام مالك يقول يصح هذا الاستثناء ولعله أقوى لأنه لا زال اللفظ واحدا متصلا بعضه ببعض.
إذا الشيخ عفوا في الصورة الماضية كان ينوي الاستثناء قبل التلفظ.
نعم يعني هنا لو مقابل هذه الاستثناء في النية استثناء الزوجات احنا تكلمنا قبل قليل الاستثناء في عدد الطلقات الاستثناء بالنية في الزوجات عند الإمام أحمد يقول يصح لأن النية تصح أن تخصص اللفظ العام وعند الإمام الشافعي لا يصح أن تخصص اللفظ العام.
نعم لو قال لها الشيخ مثلا أنت طالق وقبلها طلقة أو بعدها طلقة هذه العبارة ما الحكم الشرعي فيها؟
طالق طلقة وقعت واحدة، وش هم يقولون نفرق، وهل هي مدخول بها أو غير مدخول بها؟ إن كان مدخولا بها طلقتين، أنت طالق طلقة، قبلها طلقة طلقتين، أو بعدها طلقة طلقتين، فبالنسبة للمدخول بها ما فيه إشكال. غير المدخول بها ما الحكم؟ فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. الإمام أحمد يقول تقع طلقة واحدة، يعني لماذا؟ قال لأن طلقة بعدها طلقة، طلقة الثانية لا قيمة لها لأنها وقعت على غير زوجة، وبالتالي لا قيمة لها، تبقى عندنا الطلقة الأولى. لو قال طالق طلقة قبلها طلقة، عند أبي حنيفة يقول ثنتين، وعند الشافعي يقول واحدة، وأحمد وطائفة يقول ما يقع أصلا شيء بها، ولعل القول بأنها تقع واحدة أقوى وأولى اعتبارا بهذا اللفظ.
لو استخدم الشيخ حرف الواو مثلا، أنت طالق وطالق، يعني كنا طرحنا قبل قيد، قال أنت طالق طالق إذا خلي التأكيد، بس لو أتى بهذا العطف قال طالق وطالق،
يعني هنا عندنا نقول أنه يجعل الراجع عندنا ما فيه إلا وحده اعتبارا بمقاصد الشريعة والتفاتا إليها.
وهناك من يقول بغير،
لكن قول الجمهور شو يقولون؟ يقولون نفرق غير المدخول بها وغير المدخول بها. المدخول بها تقع عليها طلقتان، عندنا طلقة طالق وطالق، لكن بالنسبة لغير المدخول بها هذا الإشكالية عندهم في هذه، هل نقول حرف الواو مزجهما وأصبح كاللفظ الواحد وبالتالي هما مترابطان يقعان في وقت واحد كما لو قال طالق طلقتين، أو نقول لا الواو ليست لم لا تقتضي الممازجة، فعند الإمام مالك والإمام أحمد تقع طلقتان، قالوا لأنه جعلها بمثابة اللفظ الواحد المترابط وبالتالي لم ينفصل بعضهما عن بعض فتقع طلقتان كما لو قال أنت طالق طلقتين، هذا في غير المدخول بها. عند الإمام الشافعي يقول لا، لا تقع إلا واحدة لعدم اقتضاء اللفظ للممازجة بينهما.
نعم، مع الشيخ إذا بنتدي أن نربط بين هذه الحلقة والحلقة الماضية، كنا قد تكلمنا عن ألفاظ الطلاق، وحديثنا في هذه الحلقة عن عدد الطلاق، يعني مجمل حديثنا عن الألفاظ الصريحة. لو كان هذا التكرار يا شيخ في لفظ كناية مثلا، تكلمنا عن ألفاظ الكناية وأثرها في الطلاق، لكن لو كرر في هذه الألفاظ،
يعني عندنا ألفاظ الكناية تقدم معنا أن ألفاظ الطلاق صريح يقع بها واحدة إلا أن نوى، إلا إذا نوى بها تكرارا أو نوى بها أو يعني ربطها بعدد، أو ربطها بعدد. الحالة الثانية ألفاظ الكناية، الكناية على نوعين، كناية لا يقع الطلاق بمفردها حتى يكون معانية، كنايات ظاهرة فهذه عند الفقهاء يوقعون بها ثلاثا بالنية، مثل أنت خلية، أنت بائن، أنت الحرج،
بالتالي لا أثر للعدد هنا، لا أثر للعدد لأن تقع بائن،
فهنا يعني العدد هنا وقع من ذات اللفظ. وهناك النوع الثاني الألفاظ الخفية فهذه يقع بها طلقة واحدة بالنية إذا نوى الطلاق، كما لو قال اذهبي اخرجي اذهبي لأهلك يعني اعتدي ونحو ذلك. طيب هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي ما إذا يعني أخرجها من البيت وقال هذا طلاقك،
طيب
ما الحكم؟ يعني هذه مسألة وقع فيها خلاف كثير بين أهل العلم، بعضهم من يقول هو طلاق صريح كما هو مذهب الإمام أحمد لأنه استعمل لفظ الطلاق وبالتالي يكون طلاق طلاقا صريحا، وبعضهم يقول لا يقع به طلاق، وبعضهم يقول به كناية. عند الإمام أحمد يقول هذا يعني لفظ صريح في الطلاق مشعر به، وبالتالي نعتبره لفظا صريحا في الطلاق لا نلتفت إلى قضية النية، مثله لو ضربها أو فعل أي فعل وقال هذا طلاقك، عند أحمد صريح، والجمهور يقولون له صريح ولكن ليس بشيء لا يقع به طلاق، وبعض الحنابلة يقولون هو كناية، هو كناية. الجمهور ليش؟ قالوا هذا ضرب، هذا إخراج، هذا فعل ليس طلاقا حقيقة، وبالتالي لا يصح أن نفسر بخلاف مقتضاه اللغوي. يعني كل من القولين له وجه.
دكتور بناء على هذا القول الثاني لو ضربها مثلا البعض عندما ينوي أن يفارق زوجته يقول مثلا أضربها ووصلها البيت أهلها وهو ينوي أن يكون طلاق نية فقط،
هذا لا يقع به طلاق كما تقدم معنا أن الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق وكذلك الأفعال التي لا تحتمل الطلاق ما دام أنه لم يقل هذا طلاق وكبر اتفاق أنه لا يقع به طلاق، وأن النية المجردة عن لفظ يحتمل الطلاق لا تدل على الطلاق وبالتالي لا يعتبر طلاقا.
ولو طلق إحدى زوجاتي مثلا يا شيخ والأخرى يعني زالت الغيرة نوعا ما فكأنها لامته أو عاتبته قال لها أيضا وأنت مثلها، هذه العبارة هل تعتبر طلاقا؟
نعم هذه الطلاق صريح الطلاق.
نعم.
لأنها يعني هنا محذوف أنت مثلها مطلقة، هنا محذوف والمحذوف في لغة العرب يعني كثير ومستعمل ويقول ابن مالك وحذف ما يعلم جائز، وهنا كأنه معلوم وبالتالي خبر محذوف تقديره مثلها طالق، ومن ثم فهو لفظ دال على الطلاق صريح صريحا فلا نحتاج معه إلى كناية ولا إلى نية ولا إلى قرينة وإنما يقع الطلاق به. وهكذا أيضا يعني ذكرتني بهذا القضية الحادثة المشهورة التي ذلك الشخص الذي طلق 5 زوجات في لفظ واحد، طلق زوجاته الأربعة لما قلنا مثل لونه على كل واحدة تلومه على، فقالت زوجة جارة لما طلقت نسائك في لفظ نسائك الأربع في وقت واحد، فقال أنت طالق إن آذن زوجك، فقال زوجها أنا آذن. فهنا لفظ صريح في الطلاق على الصحيح من أقوال أهل العلم يقع الطلاق به بمجرده ولا نلتفت فيه إلى نية وإنما نلتفت إلى ذلك اللفظ الصريح المشعر بالطلاق. يعني على ذكر هذا هناك لفظ الفراق والسراح وما تصرف منهما، يعني عند الإمام الشافعي يرى أنها صريحة في الطلاق، عند الجمهور يقول لا هي كناية لا يقع الطلاق بمجرده حتى يقترن معها نية أو قرينة، ويوقعون بها طلقة واحدة فهي من ألفاظ الطلاق الخفي وليست كنايات الطلاق الخفية وليست من الكنايات الصريحة.
جيد، الزوج الشيخ لو مثلا حاول أن ينوع في عبارة الطلاق مثلا قال أنت طالق وبدل أن يحدد عددا أشر مثلا قال أنت طالق أو كتب كتابة، هذه الإشارة أو الكتاب هل نقول أنها تختلع مثل لو قال أنت طالق 3؟
يعني هذه الإشارة على أنواع، يعني إن قال إن ربط بينهما قال أنت طالق هكذا هنا ربط بينهما،
طيب
هذا لها حكم. النوع الثاني يقول أنت طالق ويشر بدون أن يربط بينهما
بدون عبارة هكذا،
إيه طيب. ما في أي رابط.
طيب
فالربط فإنه حينئذ نلحقه به، إن لم يربط فإننا لا نلحقه به. يعني لو قال أنت طالق هكذا وقعت الطلقات 3، وإن قال أنت طالق ويعني أشار بأصبعه وبأصابعه ولم ينوي أنها ولم يعني يوجد رابط بينهما فحينئذ لا أثر هذه الإشارة على طلاقه.
جيد، لو كان النساء 3 وقال أنتن طوالق فنفس الحكم وأشر بالثلاث؟
لا هذه صريحة لأن أنتن
تكفي.
تكفي.
جيد.
أنتن تكفي. نعم.
انتقل يا شيخ إلى بعض الأشياء المستجدة. الآن رسائل الجوال تكلمنا في حلقة ماضية لو قال أرسل مثلا عبارة أنت طارق، أحيانا يا شيخ الجوال قد يرسل رسالة مرتين أو أحيانا الزوج يرسلها هو بنفسه أكثر من مرة، هذا التكرار هل نقول كل رسالة تعتبر طلقة؟
نعم، هذا إن وقع بغير إرادة الزوج وبغير رغبة في إرسال الرسالة فلا يقع به طلاق، لأنه لم يرسله حقيقة المرسل غير، وبمثابة رجل أجنبي أرسل هذه الطلقات للزوجة. وهكذا أيضا لو يعني صورت الورقة صور عديدة وصلت للزوجة في آلة التصوير فهذه لا تقع بها طلقات متكررة لأنه لم يكتب إلا مرة واحدة. إذا عندنا المسألة الأولى مسألة الجوال، لو تكررت الرسالة على المرأة ننظر هل هي من الزوج نفسه أو من غيره، إن كانت من الزوج من غير الزوج أو أرسلت خطأ وضعها في جيبه فأرسلت نتيجة الضغط أرسلت الرسالة مرة أخرى، هذا لا يقع بها إلا الطلقة الأولى. لو أرسلها بنفسه متعمدا، فإن كانت في نفس اللحظة وفي نفس الوقت وقع فيها الخلاف السابق المتعلق بتكرار لفظ الطلاق، إن نوى به تأكيدا لم يقع إلا واحدة، وإن نوى به تأسيسا طلقات جديدة غير الطلقة الأولى فعند الجمهور تقع الثانية، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة وهو الأظهر كما تقدم. وأما إن كان هناك مفاوتة لم يطلقها إلا بعد حيض فطهر، فعند فهذا الطلقة الثانية عند طائفة يقولون هذا طلاق السنة ومذهب أبي حنيفة، وبالتالي وعند الجمهور يقولون هو طلاق بدعة ويوقعونه. لكن المسألة الثانية فيما يتعلق بصورها صورا عديدة، كتب لفظة الطلاق ثم صورها بعد التصوير صورا متكررة، فأصبح يرسلها لها مرة بعد مرة، نقول لم يقع إلا طلقة
واحدة.
لماذا؟ لأن الكتابة كانت واحدة لم تعدد الكتابة. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالجوال، كانت نفس الرسالة لم يكتبها مرة أخرى فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة، لأنه لم يكتب طلقة أخرى.
لو استخدم الزوج شيء غير العربية سواء في لفظ الطلاق مثل أنت طالق قالها بلغة أخرى، أو استخدم اللغة الأجنبية في عدد الطلقات قال أنت طارق بالعربية ثم قال أنت طارق 2 أو أنت طارق 3، تغير اللغة هل أثر في الحكم؟
نعم، هنا يعني عند جماهير أهل العلم يوقعونه بالعدد الذي تكلم به ولو بلغة أخرى، لأنه لفظ تكلم به ناويا له وربطه بلفظ الطلاق فوقع به الطلاق متكررا. وتقدم معنا أن الصواب أن تكرار اللفظ وتكرار الطلقات وقت واحد بلفظ واحد أنه لا يقع إلا طلقة واحدة، لأن هذا هو المعمول به في عهد النبوة وفي عهد أبي بكر وفي صدر خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبالتالي فإننا لا نوقعه إلا طلقة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم ولا نلتفت إلى العدد.
نعم شيخ سعد، من خلال هذه الحلقة وحلقات ماضية يعني يلمح أي فطن الضوابط الشرعية التي وضعها الشارع لمسألة الطلاق، وبالتالي نجد بعض التهاون من الأزواج في استخدام عبارات الطلاق أيضا في التصرف فيه. لعلي أختم هذه الحلقة، بقي معي قرابة 3 دقائق، بتوجيه كريم منكم، توجيه نصيحة للأزواج في الحذر من هذه الألفاظ أيضا بالنسبة للزوجات، محاولة يعني عدم إلجاء أزواجهن إلى مثل هذه الأوضاع.
يعني هذا سؤال له شقان.
طيب.
قبل هذا أنا يعني أنبه إلى هذه الثروة العلمية التشريعية الفقهية التي كتبها العلماء، ما من لفظة إلا ودققوا فيها، ما من لفظة إلا وشققوها وبينوا ما يترتب عليها وبينوا الأحكام المتعلقة بها. هذا يدل على أن علماء هذه الأمة قد اعتنوا اعتناء كاملا بتحرير الأحكام الشرعية وبيانها لكافة الناس، حتى إذا درسها الناس وجدوا ثروة فقهية رائعة تملأ جميع حياتهم، لا تدع شاذة ولا فاذة إلا وقد شملتها. الأمر الثاني فيما يتعلق بالأزواج، يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في هذا اللفظ، فلا يطلقوه إلا عند موجبه ولا يطلقوه إلا في وقته. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما يطلق الإنسان في أي لحظة ويجعل هذا الطلاق بموجب أو بدون موجب، لا بد أن يجعله على وفق ما وردت به الشريعة في وقته. تكون المرأة مستقبلة للعدة في طهر لم يجامعها فيه، لا يطلقها وهي حائض، لا يطلقها في طهر قد جامعها فيه، لا يجعل الطلاق يعني عرضة على اللسان ويتخذه هزوا كلما جاءت قضية طلق الإنسان زوجته، حتى في القضايا التوافه التي لا قيمة لها ولا وزن لها. ولذلك لا بد على العبد أن يتقي الله عز وجل في لفظه ولا يتكلم به إلا بعد أن يعرف ما يترتب عليه من أحكام، بعد أن يثبت له الوقت الذي يجوز إيقاع الطلاق فيه. كذلك لا يطلق طلاقا بدعيا بجعل الطلقات الثلاث في لفظ واحد كما قال الجمهور بمنع مثل ذلك. هذا ما يتعلق بالشق الآخر. أما الشق الأخير فهو توجيه الكلمة للزوجات أن يتقين الله عز وجل في أزواجهم، يقوموا بحقوقهم، لا يجيبهم إلى الطلاق. إحدى الزوجات كانت يعني لما حصلت بينها وبين زوجها خصومة، أغلقت عليه الباب، ما أفك لك الباب حتى تطلقني، ثم بعد ذلك بعد أن يطلقها من أجل أن يفتك من هذه الحادثة وهذا الإحراج الذي وقع فيه، بعد ذلك تتحسف وتندم ولا تقدر ما يقع عليها من حزن عميق وما يقع عليها من حالة نفسية غير مرضية. ولذلك لابد أن يتفكر الناس في هذا اللفظ، لا يجعله عرضة على ألسنتهم، لا يوقعه إلا في الوقت المقدر له شرعا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، لعلي أختم بهذا التوجيه الكريم منكم، جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم.
نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبعد الطلاق عن بيوت المسلمين، وأن لا يجعل الطلاق مستعملا إلا في وقته بسبب مشروع. الله أعلم.
أشكركم أنتم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم وكريم تواصلكم مع هذا البرنامج. لازال حديثنا مستمرا عن الطلاق، يتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل عن أحكام التعليق في الطلاق. إلى ذلك الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.